ساعة حوار.
ونحن لا نطمح إلى أن نبقي كل الناس طول الوقت في المملكة. نطمح إلى
مجيء عربية إعلامية.
المملكة العربية السعودية تقوم على أساليب غير تقليدية.
دراسات إلى أن أكثر من 75% من سكان السعودية.
مؤسسات المجتمع المدني جزء لا يتجزأ من تكملة التقدم والتحضر في أي دولة وفي أي أمة.
الإرادة من القادة والإدارة من الحكومات.
هل هناك من طرق يمكن أن يسهم فيها المعنيون بتفعيل وزيادة هذه الأوصاف؟
هل الوجبات الأدوية أو كميات الدواء التي يتناولونها؟
لأن هؤلاء منشغلون في أعمال دعوية.
لماذا يزداد الزحام في مشعر عرفات رغم كبر المساحة ومع ذلك يشكل يوم عرفة؟
انقسم المجتمع الأمريكي في الانتخابات الأخيرة انقسام شديد.
كمان المعلومة هو أن نفرق بين الشيء الذي هو ظن أو
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير، أهلا بكم إلى ساعة حوار. مع تزايد الأحداث في المنطقة يعود إلى السطح مرة أخرى الحديث عن السلفية وعلاقتها بمثل هذه الأعمال. هناك من يبعد النجع فيربط بين السلفية والوهابية وأعمال داعش ويعتقد أن داعش تنطلق من هذا التراث، وهناك من يفصل بينها تماما، بل هناك من يحارب وهناك من يدافع. بين هذا التيار وذاك لابد من بيان الحقيقة والحديث عنها بكل وضوح من خلال الحديث عن السلفية بعيون أبنائها، وهو موضوع حلقتنا هذا والتي نسعد وإياكم باستضافة الدكتور بندر بن عبد الله شويقي عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام. مرحبا بكم يا دكتور.
حياكم الله يا دكتور فهد.
حياك الله. اسمح لي في البداية فقط أن أذكر أن احنا نتحدث الآن عن جزء من الرؤية، الجزء الثاني جزما أنه سيكون بعيون غير أبنائها، فبالتالي حتى لا يلحقنا لماذا لم تأتوا بأراء أخرى سبق الحديث في حلقات. للتذكير أيضا أسعد بتواصلكم عبر أرقام الهواتف التي ستظهر تباعا بإذن الله في هذه الحلقة، فأهلا بكم جميعا. دكتور، أنت قلت في مقال لكم بعد حادثة القداح، العملية ليست موجهة ضد جيش ولا أفراد عسكريين ولا طائفة دون أخرى، العملية رسالة شقاق لبلد يعيش حالة حرب. ثم قلت قرأت تعليقات مريضة بطريقة تنسجم مع غرض المفجرين. حقيقة الربط بين الحادثة القديح جامع العون بين الفتاوى المحلية هذا أمر ظاهر، بل هناك من يقول يربطها بين السياسات التعليمية، وإحنا سمعنا مقاطع لبعض أبناء الشرقية يربطها أيضا بالإعلام السعودي أنه هو السبب، وانت يمكن شفت هذه المقاطع. تفضل.
هو إن أردنا أن نقيس السياسات التعليمية والسياسات الإعلامية من خلال هذا الحدث، لأن طبعا منهج غير موضوعي، لكن إن أردنا أن هذا القياس فسنخرج بنتيجة تقول أن السياسات التعليمية والسياسات الإعلامية والمسار العلمي في البلد حقق نجاحا منقطع النظير،
لأنه غير في الناس.
لا، عندما تتحدث عن مثل هذه الواقعة وترى هؤلاء الملايين من الناس الذين تتلمذوا على هذه المناهج وتخرجوا عليها وهذه الحلق العلم درسوا فيها، ثم جميعهم متفقون على استنكار هذا الحدث، ثم تترك هذا كله وتذهب إلى شخص جاء من وراء الحدود، حشي رأسه من وراء الحدود وعبئ رأسه هناك وجاء ونفذ هذه العملية، تترك الصورة الكبرى هذه كلها وترى الناس تستنكر وتعيب ولا توافق، ثم تأخذ هذا وتقول هذا ثمرة تعليمنا وثمرة إعلامنا وثمرة هذا منهج واضح الفساد والبطلان. فلذلك أنا أقول إن أخذنا هذا الحدث معيار ومقياس فنعتبر مناهج التعليم وأعتبر حلق العلم وأعتبر السياسات الإعلامية ناجحة نجاح منقطع النظر.
طيب
في مقال إذا أردنا أن نقيس من خلال هذا الحدث، ولا طيب. القياس طبعا ما يكون بهذه الطريقة.
طيب أنت في ذات المقال قلت حتى لو فرضنا جدلا صحة ذلك الربط البليد فالنصح والصدق والعقل يقضي الإمساك الآن. ودي أربط بين ما كتبته في هذا المقال بعد الحادثة ورؤيتك في عدم التوافق عدم الارتباط بين ما حصل والسياسات والفتاوى في البلد.
هو طبعا عندما تأتي لحدث مشتعل ملتهب وعندك تصور لسياقاته، عندك تصور ما الذي يراد منه، عندك تصور الرسالة التي يراد إيصالها، ثم تترك هذا كله وتذهب تقول مناهج التعليم الإعلام كذا، هذه الصورة نقول لو تنزلنا جدلا هذا الربط صحيح أجل على الأقل أسبوع على الأقل. يعني أنت عندك الآن عملية
تمت وصارت
ويراد لها تداعيات ستأتي خلفها، وجاء التفجير الآخر أيضا بعدها بأسبوع آخر، فيفترض هذا الكلام كله حتى لو فرضنا أنه صحيح قابل للتأجيل. يعني هل هناك مثل هذه المسائل لا تقبل أن تؤجل شيء يصير حتى تهدأ الأمور؟ يعني ما أدري هل الشخص هكذا يبقى أسير رؤية معينة لابد في كل حدث انظروا أنا كنت على صواب ويغفل جميع المصالح العليا للتعلق بالبلد وأمنه؟ هذه قضية أظنها تحتاج لإعادة نظر من أصحابها.
طيب لو فرضنا جدلا ما تفضلت به صحة الربط، لو فرضنا هم الآن يقولون بأنه لابد من النظر في الأسباب، هناك ربط واضح كما يقولون بين هذه الفتاوى، بين ما يطلق في المنابر، بين السياسة الإعلامية والتعليمية وما حصل من هذا الشحن اللي يسمونهم طائفي، ما هو رده؟
هو أنا أريد أن أنتبه الجميع لأمر، يعني عندما تتحدث عن موضوع سنة وشيعة، هؤلاء أو هذه الطائفة وتلك الطائفة الأكبر في البلد منذ متى؟ منذ عقود، منذ أسست البلد وقبل أن تؤسس.
طيب. جيد. ومتعرفين أيه. الأمور ماشية.
لا أقول طبعا هناك انسجام وهذا أمر لن يحصل.
على اعتبار اختلاف العقائد.
وعلى اعتبار أن المسلم بطبيعة حياته المكون الرئيسي فيها دينه.
أي نعم.
فهذا الدين عنده أشياء تتناقض مع هذا الدين وبينهم إشكالات لا يمكن أن تذوب من خلال الكلام العائم هذا عن
لكن
التوتر موجود لكن لم تقع مثل هذه الأحداث إطلاقا.
في تعايش في
ماشي الأمور أيه. ولا وجد مثل هذا الحدث إلا في ظل هذا الظرف السياسي الذي نعيشه في هذه اللحظة
اللي هو انشغال البلد بحرب،
وجود حرب على الحدود ووجود أيه. جهات خارجية تدعم مثل هذه التحركات ووجود أناس يعني في الخارج لهم مصلحة في إثارة مثل هذا.
طيب أنت لما تقول مصلحة الحقيقة دائما وهذا يكتب أيضا أنا واحد من ينسى أقول باعتباري أتأثر دائما أكتب إيران 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 وراء هذا الحدث، كلما كتبنا مثل هذا الكلام جاء أنا من يقول جماعة مخترقة جاءوا يقول لك المثقفين ما يلي بالله عليكم إيران تخترق عيالكم اللي أنتم درستوهم سنين، خلنا نفترض أن تلك الجماعات يعني لا تعي حقيقة كونها مخترقة وموظفة لمصالح أطراف أخرى، معقول أن إيران تستطيع أن تشكل تفكيرها بهذه الرؤية؟ هل أنت مقتنع بهذا يا دكتور؟
طبعا هو مثل هذه الأمور قضية الواقع المطابق، هل فعلا هذه الجماعات مخترقة بالصورة التي ترسم أو بنمط آخر أو توجيه غير مباشر؟ هذه مسائل لا يمكن وصول فيها إلى إجابة حاسمة، ستجد وجهات النظر فيها متباينة.
نعم. طيب.
لكن مع ذلك يعني عندما يقول لك اخترقوا أبناءكم يعني ما العيب في ذلك بالنسبة لنا نحن؟ أنا أقصد هل يملك هؤلاء يعني حقنة تعطى في الوريد لشاب عمره 20 سنة بحيث يكون غير قابل للاختراق؟
لا بس هو يقول لك تفكير السلفي تفكيره سلفي وتعليم السلفي ديني مشحون ضد كل هذه الطوائف.
من الممكن بسهولة، يعني القضية دائما تتكلم عن ناس في مقتبل العمر. من السهل أن يتقلب تفكيره، من السهل التلاعب بهذه القضية.
طيب كيف تفكر في
يعني
نظرك؟
تخترق دول بأكملها وساسة يخترقون ويجند، يعني القضية بهذا التبسيط.
طيب كيف تفكر تلك الجماعات؟ يعني ما الذي تهدف هذه الجماعات من مثل تلك العمليات؟ هل هو هدف فعلا ديني؟ له أصوله وسائله؟
يا لا شك المنطلق لا شك أنه منطلق ديني، لكن هل هو صواب أو لا هذا هو الإشكال. وطبعا هذه منذ وجدت السياسات الجماعات التي أخذت اسم جماعات جهادية، طبعا الحركات الجهادية التي توجد في مواطن الصراع حين يحتل بلد مسلم حين يكون هناك مواجهة ليس الحديث عنها، وإنما الكلام عن التجمعات التي حملت اسم جماعات جهادية وعملت في داخل البلاد الإسلامية. هذه الجماعات لديها فكرة، يعني لن أتكلم عن تقويمها شرعا حتى من جهة العقل والواقع فشلها واضح وما زالت تمعن فيها.
إيش هي الفكرة؟
فكرة أنها بتنفيذ عملية هنا أو هنا سوف تسقط هذا النظام. يعني الآن عندما ترجع لمصر مثلا في التسعينات عندما نشطت بعض الجماعات الجهادية في تفجيرات ضد السواح وبعض المرافق أقصى ما وصلوا إليه أذية الناس اللي يعيشون في البلد، النظام
قتل المستأمنين
هذا جاء. أيه؟ أنا أقصد أقصى ما يمكن يصلون إليه. أيه؟ أنه يسبب قلق للنظام الحاكم، قلق بس، أما أنه يسقطه بمثل هذه العمليات، هذه عمليات تضر الناس قبل غيرهم. أنا أتكلم عن وضع في مصر، تجد مثلا تذهب إلى مكان آخر عندما الجزائر مثلا كان الوضع فيها أوسع وكانت الجماعات التي حملت اسم الجهاد هناك من جهة التنظيم ومن جهة القوة والعتاد
أقوى وأوضح،
ومع ذلك ما استطاعوا أن يحققوا شيئا. فعندما تأتي المجتمعات مستقرة بقطع النظر عما يوجد فيها من مقدار انحرافات شرعية إشكالات، هذه تعالج بالهدوء، وإما بهذه الطريقة هذه ما يمكن أن يصلوا إلى شيء بهذه الطريقة، وبخاصة كما قلت عندنا في البلد هنا الأحداث السابقة في السنتين والثلاث الأخيرة أثبتت وجود درجة من التماسك لا توجد عند غيرها.
يعني
وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى.
أنت تريد أنك تقول أنه يهدفون إلى إسقاط نظام،
وهذا غرض أن تثير فوضى في البلد بحيث يكون هناك يعني قابلية للاختراق، يكون لك موطئ قدم.
من وين جاء هذا التفكير لهذه الجماعات؟ هل لها مستندات ارتباط بالسلفية يا دكتور؟
هو شوف، أنا عندما نتكلم عن ارتباط بالسلفية أنا أقول هناك ارتباط بدين الإسلام. يعني عندما تأتي لما يكتبه المنظرون لمثل هذه الاتجاهات ستجد عندهم الاستدلال بالكتاب وبالسنة، بكلام أهل العلم عامة، بكلام أئمة المذاهب الأربعة، بكلام أئمة الدعوة السلفية، ستجد هذا الكلام كله موجود. فإن كان المقصود بالارتباط هذا فنحن مقربه ونعترف به موجود، لكن الكلام الذي نتحدث عنه عندما يوجد هذا الارتباط هل يستلزم المسؤولية؟ يعني الآن عندما نأتي لمسألة، مثلا دعنا نتحدث عن حكم الجهاد في دين الإسلام. الجهاد حكم شرعي محل إجماع ومحل اتفاق بين أهل العلم، وله تفاصيل وله أحكام وله. عندما يأتي شخص بأحكام هذا الباب وينقل كلام أهل العلم ويستخدمها في التنظير لرؤى تخصه هو، هل يعني هذا أن هذه الأحكام خطأ وتحتاج إلى مراجعة؟ دائما الذي يطرح مثل هذا الكلام، ودعني أقول غالبا، يملك تصور ضعيف لعمق هذه المسائل في ديننا. يعني لنفترض مثلا ألغينا هذا الباب من مناهج التعليم وألغيناه من حلق العلم المفسوحة والمأذون بها، هل انتهى؟ هذا ضارب في تاريخك التشريعي. لا بل لو نزعت بعض المسائل التي هي من ضروريات هذا الشرع ومن قطعيات الأحكام الشرعية، لو نزعت من نظامك التعليمي وحاربتها تفقد شرعيتك أنت. أنت تعادي دينك الآن حيث لا تشعر. فكونها تدرس بإشراف علمي وبالرؤى ناضجة خير من قضية أبعدوها أقفلوا هذه وثم تدهي، في النهاية ستدرس. وبخاصة في يعني المجتمع المسلم كلما كان التدين فيه أعلى سيحتاج أن يسأل، يحتاج أن يستفسر، يحتاج أن يتلقى. فأنت الآن بين خيارين، إما أن تبرز البديل المرتضى، البديل الأكثر اعتدالا ووسطية، أو تدع الناس هكذا يتلقون من أي جهة.
من تقصد بالذين تعليقاتهم مريضة وتنسجم مع غرض المفجرين؟ هل هم أولئك الذين رموا باللائمة على المناهج، على الدعوة السلفية، على الوهابية، أم لك رؤية؟
طبعا لا، عندما أقول تنسجم أتحدث عن واقع ولا أتكلم عن مقصد وغرض.
طيب،
بمعنى أنه يريد تأييد هؤلاء، لا، لكن عندما أقول لك مثلا أن هذه العملية قصد بها إحداث انشقاق، ثم يأتيك من يعلق بكلام مؤداه ونتيجته، لا تظن مشكلتك مع اللي فجر ومع من أرسلت، مشكلتك مع أهل السنة هؤلاء الذين أنتجوا مثل هذا. هذا في الحقيقة المفجر نفذ العملية، نفذ الخطوة الأولى، وهذا ينفذ الخطوة الثانية.
أيوة،
زرع الانشقاق في البلد.
والكتاب طيب الذين ليس لهم هدف إلا البحث عن السبب الواحد، قلت قبل قليل أنه تبسيط مسألة الاختراق والدول تخترق، ما نجي نبسط مسألة الاختراق؟ هم يبسطون الأسباب أيضا، يقولك السبب الفلاني والسبب الفلاني.
طبعا الأحداث القائمة في المنطقة الآن لا يمكن ردها إلى سبب واحد. أحداث سياسية، يوجد يعني إشكالات اجتماعية، يوجد حتى يعني أحداث في بلاد مجاورة وتتسرب إليك. فقضية ربط المسألة برأي فلان أو فتية فلان أو بالكتاب الفلاني أو تبسيط ساذج للغاية.
طيب خليني قبل ما أبدأ، أنا الحقيقة ما بعد دخلت في مسألة السلفية بذاتها،
وأنا بالمناسبة أن أذنت لي، ترى كثير من هؤلاء الشباب في مراحل العمرية الأولى ترى لا يقرؤون ولا يعرفون، يعني ليس لهم، هم عبارة عن أناس.
قصدك مثل هؤلاء اللي ذهبوا لمناطق الصراع؟
يعني الذي يتصور أن هؤلاء قرأ ثم ذهب، يعني لا، ما أعرف هؤلاء الشباب جيدا ولا أعرف.
قالوا فلان مفتيهم وفلان مفتي الدولة وفلان مدري ولا أي كلام.
الشباب الذي يعني لا يعالج هذه القضايا من وراء مكتب ويخالط الشباب ويعرف طريقة تفكيرهم. الشباب في مقتبل العمر في العشرينات قناعتهم بالأشخاص تسبق قناعتهم بالأفكار. قنع بفلان أخذ ما لديه. هذا هو الغالب. طبعا النضج ما بعد اكتمل إلى الآن. فلذلك عندما تبرز تجدهم معلقين بالبطولات، بالقوة، تجدهم مولعين مثلا بالحلول الجذرية التي لا تتأتى في كثير من الأوضاع، خاصة في الأوضاع العامة.
طيب خلينا ننتقل إذا أذنت لي ما يتعين علينا للحد من اختراق مثل هذه التيارات، تيارات الغلو للمجتمع، تخطف الشباب. أنت قبل قليل تقول بأنهم ما زالوا صغارا، يختطفهم أي شيء، يعجبون بالشخصيات الكبيرة. ما الطرق للحد من هذا التوجه؟
هو لا شك أن هذا هو السؤال الأهم. يعني أنا حتى تتمة لما ذكرناه قبل قليل، يعني إذا كان الكلام كان يقال أن هذا ثمرة مناهج تعليم أو غيرها، أنا أريد من صاحب هذا الكلام أن يفسر لنا الآن وجود أوروبيين موجودين هناك. ناس يأتون من أوروبا الآن. وتعاني دول
تونس تبعد الأولى والثانية
بلاد المغرب
وتضرب فيها العلمانية عشرات السنين.
هذا هو. فالقضية ليست بهذه البساطة. أما قضية العلاج بالنسبة لنا هنا في البلد خاصة ولغيرنا حظ من هذا الأمر، هناك وسائل طبعا كما قلت تبسيط الأسباب، أيضا لا نريد أن نقع في تبسيط العلاج.
تمام.
العلاج يحتاج أمور متعددة، لكن أنا سأركز على ركيزة أهم. يعني يوجد الآن مناشط علمية دعوية إعلامية، لكن هناك مشكلة تتعلق بالركيزة الأساس التي يفترض أن يبنى عليها أي علاج. الموجود الآن في تبرير مثل هذه الأعمال طرح يعتمد على قال فلان قال العالم الفلاني قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الموجود. فيحتاج علاج علمي.
كيف لو سمحت؟
أقول علاج هذه الإشكالات تحتاج مناقشة علمية شرعية
تجمع وتعالج هذه القضايا.
لكن عندما تناقش وتؤلف كتاب لا توقع عن كتابك هذا، يعني خاصة أنك تتكلم ليس فقط عن فكر، عن تنظيمات. أيوة. تنظيمات لها كتبها الخاصة. جيد. فالمشكلة الحقيقية التي نحتاجها أو نحتاج إلى مواجهتها هنا عندنا، الركيزة الأولى في التحصين هي في العلم الشرعي. بمعنى إشاعة العلم ما أمكن في البلد في صفوف الشباب، يعني في بدعم الكليات الشرعية، بدعم حلق العلم وتطويرها ليس بالصورة الحالية فقط، هي موجودة الآن. لكن
بس يقول لك ما طلعوا إلا منها ترى.
أي نعم. لا طبعا قل خرجوا منها، لكن لا تقول ما طلعوا إلا منها.
هكذا يخرج اللي يتكلمون يعني.
طبعا في نقطة لابد أن نضعها في الحسبان.
أيوة.
يعني لا تتوقع شخص واحد يعني مثلا
معروف من باب يروح
بجي معروف. يعني الذي سيغلو من صاحب المبدأ عنده مبدأ صحيح وغلى فيه، اللي ما يملك المبدأ لن يغلو فيه.
طيب
هذه القضية. فمن الطبيعي لا يقول القائل لماذا لا يوجد هذا عند الشباب المتدين، قضية طبيعية. مع أنها ليست على إطلاق، هي يوجد ناس
صحيح.
لكن الذي يعنيه والذي أريد أن أركز عليه الآن، الركيزة الكبرى تقع على عاتق أهل العلم وطلابه. المشكلة الموجودة الآن وهي من أضخم المشاكل التي تراكمت في السنوات الأخيرة، حالة انشقاق غير مسبوقة في صفوف أهل العلم وطلابه.
انشقاق.
انشقاقات واسعة جدا، بحيث لم يعد أحد له احترام.
أيوة.
وبالتالي سقط يعني منزلة أهل العلم، سقطت من عين أولئك الشباب. لا يوجد أحد إلا متهم أو مصنف أو 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 أو. هذه القضية تحتاج إلى مواجهة وعلاج.
طبعا هذا طبعا لا يخفك أنه مبدأ استخباراتي تقوم عليه عدد من الدول في العالم، يعني
تفعله دول، وإن نجح في دول فهو بالنسبة لنا هنا يعد كارثة.
أيوة.
لماذا؟ أنا الآن عندما أتحدث عن البلد، البلد عندنا طويل عريض. جيد. يحتاج الناس دائما تستفتي تسأل. إغلاق الآذان والأعين الآن الأحداث كلها تصل مباشرة هنا. عندما يريدون السؤال ويبحثون عن الإجابة، تجمعات الشباب، وأنت عندما تكلم عن مدن استحضر أن هناك قرى وهناك مناطق بعيدة، وكلها يصلها تويتر ويصلها كل شيء.
طيب.
المشكلة ما هي؟ عندما تذهب لأطراف البلد عندنا هنا في الداخل، وأقول إطراف البلد يعني من باب البحث عن الصورة الأوضح، وإلا موجود حتى في المدن هذه الصورة للأسف. تذهب لبلد نائي أو قرية وتجد فيها واحد وآخر، وهذا يهاجم هذا وهذا يحذر من هذا. بل للأسف تجد جهات يعني يفترض أن يكون دورها دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، مكاتب دعوة أو حتى مؤسسات تعليمية، انشغلت بمثل هذه الأمور تحت مسمى بيان الرد على البدعة. والرد مبدأ شرعي، لكن الإشكال الذي ننتقده ما هو
التصنيع،
الغرق في هذه القضايا. يعني عندما تذهب، يعني خرجنا خارج هذا البلد، خارج السعودية خرجنا وذهبنا إلى أطراف العالم الإسلامي في المشرق وفي المغرب، من إفريقيا إلى آسيا، تذهب إلى أناس يحتاجون إلى أبجديات دينهم
في المراكز الإسلامية مثلا،
مراكز إسلامية أو حتى تجد مسجدين في بلد ما رأيتها يمكن نوعا من هذا، هذا يحذر من هذا وهذا ينهى الناس عن هذا.
طيب.
طبعا عندنا في البلد أنا أقول هنا القضية موجودة وسببت مثل هذا الإشكال. يعني إذا كان هذا الحدث، دائرة الرفض واسعة جدا، يوجد من يحاول أن يرسم صورة معاكسة ويحاول أن يوسع دائرة القبول.
طيب
أو التأييد أو الإغضاء أو الرضا عن هذا الحدث بطرق غير مباشرة.
خليني في هذه النقطة، ترى هذه النقطة تتهم بها المدرسة السلفية، اللي هو مسألة إبراز الصفوف، هذا مبتدع هذا غير مبتدع، هي ظاهرة جدا في المدرسة السلفية، كيف أنت لا تريدها أن تظهر؟
طبعا عندما أقول لك قبل قليل أن الرد على المبتدع أصل شرعي، وقبل قليل ذكرنا الجهاد، دائما الغلو الذي سيقع لن يقع لمن صاحب المبدأ. يعني شخص مثلا لا يرد على أحد ولا يهمه مثلا لا معتقد ولا توحيد ولا يرد، لا توقع يقع من الغلو في الرد.
وش اللي تبغى أنت يصير إذن؟
أنا أقول الذي تذكره أنا أوافق عليه، أن المغالاة في الردود ابتليت بها الدعوة السلفية في هذا الزمان.
طيب.
وأعني بالمغالاة ليس مبدأ الرد، وإنما أعني بذلك الانشغال وإشغال أيضا أناس في مبدأ طلب العلم. والمغالاة، أنا عندي المغالاة في التكفير لا تختلف عن المغالاة في التبديع لا في الدرجة ولا الجنس واحد، وهذه ثمرتها الآن ندفع ثمنها. يعني الناس طلبة العلم وأهل العلم الذين يفترضون يعالجوا مثل هذه الإشكالات هم متهمون بتأييدها. ولو سلمنا بهذا مثلا 1، 2، 3، 4، 5، 10 أسماء جدلا، لكن توسيع الدائرة بهذه الطريقة هذا أمر يأباه لا العقل ولا العدل. يعني الصورة اللي موجودة الآن تسببت، هذه الانشقاقات التي حصلت تسببت في سهولة الاختراق. الشباب يحتاجون إلى قدوات، الشباب يحتاجون إلى قيادات علمية، وكما قلت قبل قليل قيادات علمية لا يعني قيادات تنظيمية.
أيوة.
لا، ولكن الله عز وجل قال في كتابه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكل يعني شاب صغير أو كبير ما لم يعني يتدرج في مراحل العلم يحتاج إلى قيادة علمية يستفتيها ويرجع إليها، ولا يعني نظام مرجعية يرتبط بشخص، لكن البلد يحتاج إلى عدد كبير جدا من أناس أصحاب رؤية وأصحاب علم ويكونون يعني محل احترام.
طيب أنت تتوقع يا دكتور أن هؤلاء الذين ذهبوا ليس لهم مرجعية هنا وبالتالي هم لا يعترفون؟
لا، لكن لا لا أقول هذا، هم طبعا الإشكالية اللي موجودة غالبا، بل بعضهم ممكن يخرج من خلال حلق علم.
لا قصدي بس لا يرون علماء البلد لهم أي قيمة.
أنا أقول هم الذي يحصل ما هو يبدأ في طلب العلم.
طيب
يبدأ، لكن بمجرد بداية سنة سنتين ابتدأ وتضخم وصار عنده قناعة كاملة أنه حرر المسائل بطريقة لا يفهمها مثلا من حوله وأحيانا طبعا أنا أقول هذا التصوير لشريحة معينة ليست هي الغالبة. وإلا الغالب، الصورة الغالبة هي تفاعل مع مآسي المسلمين، هذا هو الذي يحصل. لكن إذا ذهب هناك انخرط في هذه التنظيمات،
لكنه جزما لا يرى أن لعلماء هذه البلاد أي قيمة. أنت تعرف أن في قائمة مطلوبة كلهم من العلماء، بدوبهم قصصوا رؤوسهم ولا لا
موجود؟ نعم للأسف.
تسمح لي أخذ هذا الاتصال. معي فضيلة الدكتور محمد السعيدي عضو هيئة التدريس في جامعة أم القرى. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
أهلا وسهلا بك، تحية لك ولضيفك ولأحبائنا المشاهدين في كل مكان.
الله يحييك يا دكتور، نسمع رأيك في موضوعنا، تفضل. أنت ما شاء الله اتصلت ونحن نتحدث عن، أو الدكتور يتحدث عن بعض المقترحات للحد من اختراق تيارات الغلو للمجتمع وتخطفها للشباب، تفضل.
في تقديري لعل الدكتور بندر الشويقي هو أبرع مني في الحديث عما بدأ به، فليستأنفه بعد مداخلتي إن وإن شرفني بالتعليق عليها فجزاه الله خيرا. لكني أقول أن هناك الآن حملة كبيرة جدا وقوية لربط السلفية بالجماعات العنف وجماعات التكفير وجماعات الإرهاب، ونحن حينما ننظر إلى هذا الربط نجد أنه ليس ربطا داخليا وحسب، يعني ليس مجرد خطأ في فهم الواقع قد يخطئ فيه أناس، لكننا نجد أن هذا الأمر مرسوم رسما واضح جدا. ومن يطلع على التقارير الغربية والتي جمعها الدكتور صالح الحساب الغامدي في كتابه القيم الجدير بالقراءة، وهو حينما يكون العم سام ناسكا، من يقرأ أطراف من هذه التقارير وينظر ذكرهم للسلفية وأنهم يسعون سعيا ويحثون وسائل الإعلام للقيام بربط السلفية بهذه الجماعات، جماعة التكفير وجماعة الإرهاب وجماعة الغلو. ففي تقديري أن كشف هذه المؤامرة للناس ونشر مثل هذه التقارير على الملأ أمر مهم لتوعية الناس، لأن الناس حينما يعلمون مقدار هذا التآمر على السلفية سوف يتساءلون ولماذا يتآمر الغرب على هذا المنهج، لماذا يتآمرون عليها. الذي نعتقده وندين الله سبحانه وتعالى به أن هذا التآمر لأن المنهج السلفي هو الإسلام كما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكما فهمه عنه السلف الصالح، وهو الإسلام الذي فتح الأرض بنفسه دون سيف حينما وصلت فتوحات المسلمين أو حينما وصل الإسلام إلى أقصى أندونيسيا وإلى أواسط وإلى أقصى غرب إفريقيا لم يصل بسيف، وإنما وصل بالكلمة السواء التي عبر عنها القرآن الكريم بقوله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون أو مسلمين. فهذا المنهج السلفي الذي عبر عنه كتاب الله سبحانه وتعالى هو المنهج أو هو الكلمة السواء التي لا يراد لها أن تنتشر، لأنه لا يراد أن يكون هناك كلمة سواء. وحينما ننظر إلى التاريخ المعاصر نجد أن هذه الكلمة السواء هي التي فتحت أو هي التي قاومت الاستعمار في عصرنا الحاضر. من يراجع الثورات على المستعمر، ثورة عبد الكريم الخطابي في المغرب، ثورة عبد القادر الجزائري في الجزائر، الثورة الجزائرية الأخيرة أيضا، حتى الثورة السنوسية في ليبيا، نجد أن كل هذه الثورات وكل هذه الحركات ضد المستعمر كانت متأثرة بشكل كبير جدا بالفكر السلفي. حتى أقر بذلك محمد عبد الجابري وهو مفكر لا يتهم بكونه سلفيا. ففي تقديري حتى لا أطيل على الدكتور بندر وأخذ عنه وقته، أقول إن من الأمور التي ينبغي علينا أن نقوم بها هو تجلية حقيقة العداء للسلفية، وأنها ليست قراءة خاطئة للواقع فقط كما يتصور الكثيرون.
طيب دكتور، أنا بس أختم معك بسؤال إذا أذنت. أنت أجبت عن سؤالي ماذا يتآمر الغرب على هذا المنهج، لكن السؤال الذي يطرحه فئام من الناس أيضا أن ثمة ارتباط بين المنهج السلفي وبين تلك الجماعات، جماعات الغلو والتكفير، هي لا تنطلق إلا من خلال الدلالات والأحاديث والرؤى التي موجودة في المنهج السلفي.
الذي يتصور أن هناك ارتباط بين المنهج السلفي وبين جماعات الغلو هو كالذي يتصور أن هناك ارتباط بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين الخوارج، لأن الخوارج نشأوا في فترة حكم علي، بل في جيش علي، خرجوا من جيش علي رضي الله عنه. فحينما نقول والله لأن الخوارج كانوا في جيش علي، معنى ذلك أن علي هو الذي أخرجهم، أو أن التربية العلوية هي التي أخرجتهم، فنحن مخطئون في قراءة هذا الواقع. حينما نريد أن ننظر، صحيح أنهم يستدلون بالأحاديث وغيرها، لكن كذلك المعتزلة يستدلون بالأحاديث وبالآيات، كذلك القدرية يستدلون بالأحاديث وبالآيات، كذلك المرجئة يستدلون بالأحاديث والآيات. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أن من الكتاب محكم ومنه متشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله.
تمام. طيب
أحسن الله إليك.
في شيء يا دكتور؟ شكرا شكرا فضيلة الدكتور محمد السعيدي عضو التدريس الجامعة أم القرى، شكرا جزيلا لك. أبأجل التعليق إذا أذنت ونكمل بس ما تفضلت به، كيف يمكن أن نحد من اختراق هذه الجماعات؟ أنت تحدثت عن التصنيف والتيارات والتشكيك أيضا في العلماء غيرها.
والله لا شك أن الأقل الذي نحتاجه الآن محاولة يعني إعادة الصلابة العلمية. البلد مملء بطلبة العلم، مليء بأهل العلم، لكن المشكلة حالة الشقاق هذه لابد أن يوضع لها حد. يعني ضيفك المتصل الشيخ محمد السعيدي هم من يعني له بلاء حسن في بيان منهج السلفي والدعوة السلفية والذب على عن هذا المنهج وبيان إشكالات أهل الغلو، ومع ذلك هو نفسه متهم،
ما سلم
أيضا،
مصنف يعني
لم يسلم أحد. هذه المشكلة الآن أوجدت حالة انشقاق، والانشقاق هو الذي يسهل الاختراق. يعني عندما يكون الجميع متهم، الجميع مصنف، الجميع تبدأ طبعا عندك مشكلة الآن في المناشط العلمية يحذر منها، الدروس العلمية سيحذر منها، فتبدأ دائرة تتسع. يعني ممكن أن تفهم أن يخطئ فلان في حق فلان أو يصيب، لا إشكال، لكن عندما تتسع الدائرة حتى يبقى الاستثناء
هو الأقل،
هو يعني عندما يقول لك النظيف هو المستثنى وإلا الأصل هو الملوث.
طيب هذه مشكلة. دكتور أنا يعني أبدأ الحديث بعمق في مسألة السلفية، عن أي سلفية أنت تتحدث عنها قبل قليل؟ أنت تحدثت عن أكثر من سلفية، هل بالإمكان أن نشير لسلفية معينة تريدونها؟ لأن الانشقاق في حقيقته كان من سلفية داخل سلفية، وأنت تعرف هذا.
هو طبعا في نوع هذه اللفظة هي لفظة شرعية، لكن صارت تستخدم استخداما إعلاميا، بمعنى أنه تجد مثلا من يقسم يقول لك سلفية جهادية، سلفية علمية، أيوة، سلفية كذا، سلفية. لا، عندما نتحدث عن الدعوة السلفية نتكلم عن منهج ضارب في أعماق التاريخ،
اللي هو
منهج يتعلق بطريقة التلقي من جهة البناء على أدلة الكتاب والسنة، منهج يعتمد على الاعتصام بالإجماع،
تمام،
منهج يعتمد على التشديد في مسائل الابتداع في الدين.
خلينا بس رقم اثنين، أي إجماع؟ كيف؟ الصحابة ولا أي إجماع إن كان؟
بالدرجة الأولى، بالدرجة الأولى أجمع الصحابة، لكن لا يعني هذا إهدار من بعدهم.
طيب.
لكن أقول بعد ذلك يأتيك منهج في رفض الابتداع في الدين، منهج في مقاومة الافتراق في مسائل الاعتقاد وما يتفرع عنه، منهج يتعلق في بناء الدعوات على العلم، وهذه قضية الآن في وقتنا هذا خاصة أنا أريد أن أؤكد عليها، وخاصة مع إقبال إجازة الصيف الآن.
أيوه.
أنا بودي من يستمع من الشباب مثل حديثنا هذا أن يبادر إلى أي حلقة علم من المناشط العلمية التي تقام الآن في مثل هذه الأوقات. هذه الحلقة العلم قد لا يظهر للناظر أن هناك علاقة مباشرة بينها وبين هذا الجدل الذي يقع في الساحة وهذه الانشقاقات، وإنما يعني الحقيقة والواقع أن العلاج يبدأ من هناك. البناء العلمي الهادئ المتزن في حلق العلم هو الذي يحصن. فلذلك أنا أوجه خطاب الآن لمن يقبل النصح من ضيفك من الشباب أن يتوجه إلى حلق هذا العلم في هذا الصيف في هذه الإجازة، وأن يخفف قليلا من التشاغل بالقضايا العامة والتشاغل بالسياسات ونحوها، ويركز على العلم ما أمكن. مراحل العمر الأولى مراحل بناء وليست من أمراح الجدل.
تبغاهم يخففون من
الجدل؟ الجدل هذا في مراحل العمر الأولى يؤدي إلى اضطراب الشباب، ما هو ما يملك رؤية، كل يوم سيتجه في اتجاه، يحتاج إلى ميزان يزن به هذه الآراء ولا يملك هذا الميزان.
طيب
الأمر إن شاء الله الشيخ محمد اللي قضية الآن الاتهام الدعوة السلفية السلفية بالمنهج الذي ذكرناه الآن وشرحناه، ولا نقصد به جماعة بعينها، وإنما نقصد هذا المنهج الموروث، هو يتعرض لهجوم شديد. وبالمناسبة يعني عندما وقعت حادثة سبتمبر وهذه من الطرائف رفع نفس الكلام، طبعا الاعتداء سبتمبر وقع أين؟
في الولايات المتحدة.
عندما يأتيك شخص ويقول لك هذا بسبب منهج التكفير الذي أسست له الدعوة السلفية، تكفير من؟ الحادث هناك في أمريكا، يعني تتكلم عن شيء يتعلق بالمسلمين أو، لكن يوجد شيء في الذهن، فكلما وقعت حادثة واقعة يجتهد
في الربط،
في الربط بين.
دكتور خليني أنتقل إلى موضوع كتاب سبب ضجة وما بعد السلفية، وأنت أحد الذين كتبوا ردودا عليه. العجيب أن هذه الردود لقيت صدى بخلاف ردود أخرى، ولا أدري ما السبب في انتشارها بشكل كبير، وسأعطيك رصدا لما تم. لكني سأبدأ من خلال تعريفك أو رؤيتك لمسألة السلفية عند المؤلفين. قلت الآن بعدما جعل السلفية إجماع الصحابة ثم أعلن تفرق دم هذه السلفية بين قبائل الفرق المختلفة، هل يملكان مسألة سلفية واحدة قولية أو عملية خارجة عن طريق أئمة السلف وأهل الحديث إن عقد عليها إجماع الصحابة رضي الله عنهم جميعا؟ ما مرادك بهذا؟ هل هم أو هل المؤلفان فعلا لم يفهم معنى السلفية بحق؟
هو طرح مفهوما جديدا أن هذا الافتراق الذي حصل في الأمة، طبعا مفهوم يخالف ما عليه السلفية وغير السلفية.
طيب.
جميع الفرق التي يعني تشعبت في تاريخ هذه الأمة كلها بحثت وقالت أنا على الحق، هذا هو الصواب، والأخرى تقول لا هذا الصواب. الكتاب يطرح فكرة لا، الجميع أيوه. الجميع مخطئ، هذا عنده مسألتين صح، وهذا عنده ثلاث، وهذا عنده أربعة، وهذا عنده خمس.
هذا أشبه ما تكون بالديكارتية.
فإذا أردت الآن أن تنتهج منهج الصحابة تحتاج أنك تدرس طريقة مالك والشافعي وأحمد وتنتزع منهم مسائل، وتذهب وتأخذ من المعتزلة قليلا ومن الأشعرية قليلا ومن الخوارج قليلا ومن الشيعة قليلا، ثم في النهاية تخرج بمذهب، وحتى هذه النتيجة في النهاية محكوم عليها سلفا بالفشل، يعني ستحقق مثلا 80-85%. فالفكرة التي يطرحها الكتاب أن الحق لا يمكن الوصول إليه
هكذا،
أين لا يمكن إصابته طبعا في المسائل المنهجية اللي تحدث عنها.
أي نعم.
أي أن الدعوة السلفية التي كان عليها الصحابة إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم تفرق ولم يصبه، لا بهذه العبارة وجد في الكتاب، يعني مقارنة بين مثل الإمام أحمد بن حنبل ومثل القاضي عبد الجبار المعتزلي، يقول هذا يصيب في أبواب، هذا يخطئ في أبواب.
أصل الكلمة صحيحة.
كيف؟
أصل الكلمة صحيح.
لا غير صحيح بسبب. طبعا كون أحمد يخطأ هي ليس إشكال، وكون طيب. عبد الجبار يصيب ليس.
طيب وشنو؟
محل الإشكال أن ما يصيب فيه عبد الجبار يفترض أن يكون موجود عند غير أحمد من أهل السنة.
أيوة.
هو يقول لا ممكن مسائل موجودة عند المعتزلة لا
ليست موجودة عند أحد أبدا.
لا عرفها أحد من أهل السنة وخفيت عليهم وأصابت فيها المعتزلة وفيها إجماع من الصحابة، وهذا هو الإشكال.
طيب بعض المغردين دكتور في الرد على الهجمة يعني خليني أقرأ عليك ما كتب. هذا أو هذه الردود مثال على التشنج وعدم تقبل النقد والاختلاف لدى السلفية السعودية. انظروا ردودهم على كتاب ما بعد السلفية. خذ رد الشيخ بندر شويقي مثالا. واحد ثاني يقول الاعتداد بما كتبه شويقي في حلقته الأولى من نقد كتاب ما بعد السلفية ينم عن تشوق جماهيري عند طائفة انتظرت أي شيء يسكن حرقتها الأصولية.
هذا شو مدرجات يا دكتور؟ أقول القضية الآن أنا أريد أن تشرح لي وتتكرم ما معنى تقبل النقد؟ عندما يكتب شخص كتاب وتكتب في نقده، هل تقبل النقد أنك تنزل رأسك وتقول كلامك كله صواب؟ ما معنى تقبل النقد الذي يراد؟ يعني دائما تخرج كتابات فإذا وجهت بالرد والنقد قالوا ما عندكم تقبل النقد. ما معنى تقبل النقد؟ أن تصادق وتختم على كل ما يقال في دينك؟ نحن أخذنا الكتاب وناقشنا ما فيه.
طيب هذا هو
يعني، بل أنا نسأل الآن لماذا لا يتقبل نقدنا أيضا؟
طيب
بنفس الطريقة وبنفس المنهجية.
اللي جعلهم يقولون هذا أنه بعض المراقبين قالوا أنه الدكتور بندر شويقي تميز بخشونة في العبارة وتهكم يشوش على موضوعية النقد، في حين أن عمر بسيوني يعلق على نقد شويقي مثلا يقول الأمر الذي لم أتوقع أن يكون ذلك التشويه والإسقاط من الذين ينبغي أن يرشدوا الخلاف وأن يهتموا به اهتماما علميا لا صداميا كحرب ودفع صائل. ثم يقول واحد ثاني حالة الاصطفاف والتكتل والتربص للنقد حتى من قبل قراءة أو قبل قراءة الكتاب لا تدل إلا على الحزبية المحرمة وعدم القبول لمبدأ النقد ولو زعم غير ذلك بلسان المقال.
كل هذه التوصيفات يعني
غير صحيحة،
ليست يعني لا تحمل مضمونا يناقش. يعني الآن عندما تتحدث عن مفهوم السلفية ويتكلم طبعا الكتاب، أنا أؤكد كثير من الذين يتساءلون لماذا الغضب من الكتاب، الكتاب لا يتحدث عن سلفية معاصرة أو زيد أو عمر،
وإنما
الكتاب من بعد الصحابة إلى اليوم يناقش.
أيوة.
هذه القضية. القضية الأخرى كثير ممن يعني يكتب مثل هذا الكلام تفاجأ في مسار حديثي أنه ما قرأ الكتاب لو ما يعرف العنوانه.
أيوة.
ويقول ليش زعلني؟
يعني هو زعلان من الرد.
أي فقط هو يعني المطلوب منك أن تضع تجلس هكذا وتتقبل ما يقال في حق.
لماذا جعلون في تهكم وسخرية ولوازم ثقيلة؟ لو تخفف الدكتور بندر من هذا،
ألا يستدفع بحسن الظن مثلا يا دكتور؟ ما تتوقع أن هذا موجود في المدرسة السلفية، هذه الشدة في الردود؟
شوف يا أخي الكريم، أنا أتمنى فقط ممن يقول هذا الكلام أن يكون قرأ الكتاب.
طيب.
يعني الكتاب الذي يقرأه، وأنا بدون مبالغة.
أيوة.
بدون مبالغة قرأت الكتاب لأول مرة لم أكمل 100 صفحة الأولى وشعرت بالغثيان، وأقول هذا كلام بدون مبالغة.
هذا كل الردود الآن من
ليس فقط لأجل المحتوى العلمي الخاطئ الموجود في الكتاب، لا، طريقة كلام المؤلفين عن أهل العلم من الأكابر. يعني عندما تقرأ الكتاب، أنا ألخص الكتاب من جهة تعامله مع أهل العلم، الكتاب لأحمد بسيوني، لأحمد سالم وعمر بسيوني، تتخيل أن أئمة الإسلام من زمن التابعين إلى اليوم كأنهم يعني أطفال مستجدين في ابتدائية أحمد سالم وعمر بسيوني.
عجيب
طريقة الكلام عنهم. يعني عندما يأتي لك مثلا بمثل شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه ويتكلم في موضع ويقول عن حديث معين، حديث الفرقة الناجية، ويقول ويستخدمه في الدلالة على فضل أهل الحديث، وفي موضع آخر يجعله منقبه لأهل السنة، ثم يعلق على هذا الكلام أنه يدل على مقدرة ابن تيمية على الانتقاء وتوظيف النص، وكان القضية عبث ولعب. كان شيخ الإسلام جالس يلعب يشاغب في الفصل، مرة يجيب الحديث من هنا ومرة يجيبه من هناك ومرة الكتاب فيه مواضع من هذا النمط.
يعني طيب.
ليست بالقليلة، حتى في كلامهم عن المعاصرين وعن متقدمين وعن الكتاب ماشي بهذه الطريقة وبكلمات هكذا، يرمي هذا بشيء ويرمي هذا بشيء ويرمي هذا بشيء، ثم لما انتقده غضب.
طيب خليني بس
وبالمناسبة أذنت لي، الذي التعليق الأخير هذا يتعلق بقضية المقال الأول الذي طرحته أن الكتاب يتضمن سرقات علمية.
أيوة.
أي وهذا هو اللي يقول لماذا الخشونة ولماذا إذا وجدت سرقة علمية ماذا أقول؟
أها.
ويقول يوجد فقط 10 صفحات. طيب حتى لو ما في إلا 10 صفحات ما يكفي؟ مع أنه يوجد أمثلة أخرى ولن نتسع الوقت شرحناها، لكن أقول 10 صفحات 8 صفحات صفحة واحدة سرقة علمية عيب.
بس هم نقلوا أنك في مجلس علمي أيضا تحدثت عن أن هذا المنهج موجود عند بعض أهل العلم في مسألة النقل، وهم عزوا وقالوا أنه هذا تعلق ظالم غير دقيق من الناحية العلمية، 3 صفحات في كتاب مع وجود العزو و8 في أخرى، ويقول وصلنا كيف وصلت إلى أن المؤلف
لا هذا تخليط يا رجل، لأنه أظنك تطرح هذا السؤال من باب المدارسة، وإلا والمؤلفان يعرفان هذا وكتباه، طيب بس المنهج متبع الآن في التأليف.
بس من كتبوا عن المجلس الخاص اللي دار بينكم ونقل ما
قرأت شيئا من
ما قرأت
ما قرأت شيئا طيب من هذا صدر. لكن أنا أتكلم عن مقال كتبه في أيوة. التفريق بين طريقة الأوائل وطريقة المعاصرين في المنهج.
إيه هذا في مجلس خاص أيضا.
لا 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 البحث
تمام تفضل
مقال منشور في ملتقى أهل الحديث أظن. فالأوائل ما كان عندهم كتب وطبعات وطبعة أولى وثانية ودار كذا وما ولا يوجد حواشي ولا عزو
تمام.
فكان المنهج المتبع عندهم التسهيل في قضية النقل بغض النظر عن صوابيته لكن كان منهج سائغ نعم ومنتشر. الذي يفعل هذا الآن في زماننا يعاب وباتفاق جميع الباحثين يعني إنسان وينقش كلام من غيره ثم يقول الأوائل كانوا يفعلون هذا هذا مسلك معي
بس مع وجود عزو يا دكتور
كيف؟
مع وجود عزو
لا لا طبعا هذا أحد الإشكالات التي أيوة. تحتاج إلى بيان عزو هو محل الإشكال يعني عندما أيوة. تنقل مثلا 7 صفحات
تمام
وتأتي لـ4 أسطر أو 8 أسطر وتضعها بين النصين وتعزوها ماذا يفهم من هذا الكلام؟
إنه ما في إلا الـ4 أسطر
والباقي كلامك أنت ثم تأتي في آخر المبحث وتأتي 3 أسطر وبنفس الطريقة.
طيب خلينا.
مع أن ترى ليس هذا هو الموضوع الوحيد.
أي خلينا نفترض إنه 10 صفحات مسروقة. هل يكفي هذا لرمي تهمة السرقة للكتاب كاملا؟
لا في جدا. لكن موجود أخرى. موجود غيرها.
طبعا موجود عندك. موجود. هل تنوي الإكمال مناقشة الأفكار أنت ولا توقف؟
لأنه ثلاث. سنكمل إن شاء الله تعالى. لكن السؤال متى في ظل هذه الأحداث الموجودة الآن يصبح من البرود أن تتحدث عن مثل كتاب ال. أقول قضية الساحة الآن مشغولة بأمر آخر لكن سيحصل إن شاء الله تعالى.
وصلت إلى 3 حلقات فقط.
3 حلقات فقط. طبعا بهذه المناسبة نقول الكتاب عندما ابتدأت في مناقشته بالسرقة العلمية أردت أن أدخل إلى قضية الكتاب أيوة. طبيعة الكتاب تلفيقية. ماذا يعني بتلفيقية؟ قسم منه مثلا بهذه الطريقة قسم عبارة عن تعليقات فيسبوك كتبها أحد المؤلفين أو كلاهما على مدار 2 أو 3 جمعها ولفق بينها وحولها إلى كتاب قسم من الكتاب عبارة عن لا أدري كيف أصفه وإنما إنشائيات طويلة لا يوجد فيها يعني أي مضمون علمي أو محتوى الكتاب واضح العجلة فيه ولا إشكال في السوق مليء
هذا أنت تحكم على 100 ولا على البقية كاملة
الكتاب عموما مبناه التلفيق
أيه؟
أيه. لكن عموما أقول السوق مليء بالغثاء
طيب لا. بس أنت جاك الغثاءين بعد 100
بعد 100 الأولى نعم
والبقية قرأتها
موجود فيها نعم
قرأته
أكثر من مرة
لأنهم يتهمونك أنك كتبت على 100 الأولى فقط
لا
ولا
لا.
تدري عن الباقي
ولا يمكن الكتاب قرأته أكثر من مرة
أي
الكتاب
معناها أن رؤية التصور كاملة ثم بعد ذلك بدأت
الله عز وجل يعلم وأسأل الله عز وجل لا أحاسب على مثل هذا الكلام أني ما قرأت الكتاب مرارا إلا بحثا أو أريد أن أبحث عن شيء يدل على أني أسأت الفهم وأتصل على كثير من طلبة العلم الذين يعرفان المؤلفين هل فهمتم كما فهمت؟ هذا الكلام ماذا يعني عندكم؟ فالكتاب الخلل فيه واضح وظاهر ولا أتمنى أن تكون زلة وتنتهي يعني وتطوى هذه الصفحة.
أنا أعتقد
لكن أنك في إمعان غير مفصل.
ما هي لزلة؟ أنت يعني تتوقع وتقول لا أشك طرفة عين أن التاريخ القريب سوف يطويها ويدفنها كغيرها من المراهقات العجلة. وإن بقي من ذكره شيء فمذمة سوداء يلتصق عارها بالكاتبين حيثما توجه. ما زالت هذه رؤيت؟
لا شك دائما هذه الكتب أشبه بالمفرقعات. يعني تختار عنوان هكذا عنيف
طيب أنتم عطيتوها أكبر من حجمها إذا مفرقعات
أنت في ساحة الآن تحكمك ولا تحكمها
أيوة.
يعني كتاب قناعتك به ما تساوي شيء عند الناس يمشي الكتاب من خلال عنوان إعلامي يعني جذاب من خلال طريقة تسويق المهم بعض الكتب لا تساوي شيء وتجدها يعني يحصل لها نوع من الرواج لكن المحتوى العلمي إذا أردت أن تقيمه انظر كم يعيش الكتاب إذا انتهى يعني في مرحلة قريبة ستعرف أن هذا كتاب أشبه بهذه النوعية من الكتب التي هي الكتب التجارية
طيب دكتور سأعود مرة أخرى إلى ذات القضية هناك ربط ظاهر وواضح بين الدعوة السلفية وبين الغلو والتطرف والتكفير ودي أسمع منك رؤية حول هذا الربط أنت جزما ترفض هذا الربط لكني سأذكر لك بعض الأمور لما أسمع رأيك تفضل
سأفاجئك وأقول لك أني ما أرفضه
يا سلام إذن جيد خليني أبدأ
إيه لكن أنا كما ذكرت قبل قليل ما معنى ما المراد بالربط يعني هل تريد أن تقول أن الدعوة السلفية يخرج منها أناس أهل الغلو أقول لك نعم ويخرج من غيرها نعم
تمام
وأنا ذكرت قبل قليل
لا أنا ما أقصد الربط في الدائرة هذه أنه يخرج ويخرج يخرج من
هذا هو
عهد النبي صلى الله عليه وسلم كفار منه أنا أقصد أنه مبنى المدرسة على تربط المدرسة ذاتها في دلالاتها في نصوصها مع الغلو والتكفير هذا المقصود
هذا يعني الآن الدعوة السلفية في زماننا هذا وعندما أتكلم أنا أكرر الدعوة السلفية لا أتكلم عن تنظيمات معينة الدعوة السلفية طبيعتها تمتاز بالصلابة في مكونها، بمعنى أنها غير قابلة للذوبان في المفاهيم الغربية المعاصرة. هذا بإقرار باحثين غربيين بأنفسهم. هذه الصلابة في ظل هذا الصراع الموجود تجعل هناك نوع من الضغط على هذا الاتجاه، ضغط إعلامي، ضغط غربي، ضغط علماني، ضغط من فرق مخالفة. هذا الضغط سيولد نتائج.
أيوة.
نتائج. طبعا هنا يأتي دور وسطية أهل العلم في التعامل مع مثل هذه الأحداث. الفلتات هذه يمنى ويسرى لن تنتهي إطلاقا، لكن يبقى وجود منهجية ناضجة في التعامل معها.
وش المنهجية مع أن
مع أني ترى أنا هذا كلام، لأن السؤال طرح، وإلا يعني أنا أسأل الآن.
أيوة.
عندما تأخذ مثلا فرق أخرى لا تجد عندها نفس المشكلة؟ موجودة.
موجودة.
موجودة. عندما تأخذ جماعة أخرى حتى داخل إطار أهل السنة.
بس ما سببت ضجة للناس من منطلق ديني.
أي الذي حدث ما هو؟
أيوة.
لما اندمجت الاتجاهات الجهادية في هذا الزمان بالمصادر السلفية، فصار هناك الكتب عندما تأخذ المؤلفات تجد فيها نصوص. وهذه النصوص الموجودة المستشهد بها من كلام شيخ سامي تيمية أو من كلام فلان أو فلان، هذه النصوص هذا المؤلف لا يعرف إلا هي، وإلا هي موجودة عنده، يعني
عند غيره،
عند مالك، عند الشافعي،
لكنها مدرسة يعني خلينا نقول رتبت الأمور. يعني بين قوسين الآن ما يسمى بالوهابية تطبع الكتب الوهابية في ما يسمى بداعش دولة،
يعني هذا مثال جيد. يعني الآن دعوة الشيخ محمد رحمة الله تعالى عليه، ما الذي يعني يجعلها ونصوص أئمة الدعوة حاضرة في المؤلفات؟ أولا العهد قريب.
تمام.
من ناحية تاريخية
الانتشار واسع الكتب،
أي المادة كثيرة، لأنها عالجت قضايا كانت حية في ذلك الوقت، وهؤلاء يأخذونها يوظفونها في قضايا يرون أنها مشابهة لها. أمر آخر، أحيانا ضعف اطلاع المؤلف، يعني أنا لا أعرف لهذه الكتب،
المؤلف
الذي سينظر لهذه لا يعرف لكتاب فلاني وكتاب فلاني وكتاب، لو اتسع اطلاعه على كتب المذاهب الأربعة لا استطاع أن ينتزع منها نصوصا تطابق ما هو موجود هنا. لكن قضية ما دام الإنسان يعتمد على المرجع القريب. وعلى أي حال، على أي حال، من الناحية البحث العلمي، البحث العلمي الشرعي، يعني هذا الكلام الذي تذكره قد يسوغ مناقشته إعلاميا، لكن أنا أتعجب من طلبة علم يتناولون المسائل بهذه الطريقة. كيف؟ يعني عندما يكون افترض ضيفك أو غير ضيفك لديه قناعة مبنية على نظر علمي بصحة هذا المسلك وهذا المنهج، قناعة مبنية على أدلة كتاب، أدلة سنة، فتحاول إقناعي إن منهجك هو منهج هؤلاء، ماذا سأفعل أنا؟
صار ربط الآن بين منهجك.
لا، لو أقنعتني ماذا سأفعل؟ أنا بنيت قناعتي على الكتاب والسنة، وأنت تقول لي قناعتك هذه التي بنيتها على الكتاب والسنة
موافقة لأولئك،
سأذهب لهم.
نعم.
لا نتخلى عن الكتاب والسنة. أقصد هذه مناقشة ليست مناقشة علمية، النقاش يكون في مسائل العلم. يعني الآن إذا أردت أن تبين خللا عند ابن تيمية، عند محمد بن الوهاب، عند فلان، عند فلان، دع هذه الأحداث كلها بصفتك طالب علم، المناقشة الإعلامية محلها آخر، لكن بصفتك طالب علم هات الكتاب والسنة وتعال ناقشني وبين لي أن محمد بن عبد الوهاب أخطأ، بين لي أن ابن تيمية أخطأ، لكن تريدني أن أتنازل عن أصول شرعية
لأن أولئك طبقوا،
لأنها تقتضي كذا، هذا ليس منهجا علمي.
طيب ما الحل؟ ما الحل مع أولئك الذين ينطلقون من هذه المنطلقات؟
والله كما أنا
كنت الآن، عفوا اسمح لي، قلت الحلول أنه اللي عندنا نربيهم على الكتاب والسنة ونعقلهم ونهديهم. طيب هل راحوا؟
كما أخبرتك هو هذه الأحداث يعني لا يشكلها يعني عامل واحد. أنت عندك أحداث سياسية تموج في المنطقة، لا يمكن أن تغمض عينك عن مسلمين يذبحون في سوريا ثم تقول لماذا يذهب شبابنا هناك. النتيجة متوقعة.
طيب
يعني هذه الأحداث تسوق الناس سوقا. يبقى القضية الآن التي يمكن أن تضبط هذا المسار، تعزيز مكانة أهل العلم في المجتمع. يعني مثل هذه الأحداث مثلا سوريا، الله سبحانه وتعالى أن يجعل لأهلها فرجا قريبا، وهذه اليمن هنا قريبا، أفغانستان مشتعلة منذ زمن، والآن ليبيا، العراق، هذه الأحداث نحن لسنا في مأزل عنها، وشبكات التواصل تنقل الأحداث أول بأول. يعني عندما تأتي لهذه الصورة بتعقيداتها وهذا الارتباط اللي كما ذكرت لك قبل قليل، وناس يأتون من أوروبا، وناس يأتون من جمهوريات الاتحاد السوفيتي، وناس يأتون من بلاد المغرب، ثم تقول مشكلة عندنا في الدروس السنية، مشكلة عندنا في مناهج التعليم، مشكلة عندنا، يعني هذا الربط مرتجل. مرتجل. يعني حتى لو سلمنا كما ذكرت في أول حديثي بإشكالات تحتاج إلى مراجعة، هذا الربط بهذه الطريقة
تبسيط
يعني تبسيط بلغ الأحط الدرجات من الناحية العلمية. فغالبا هذا الكلام لا يأتي ممن خالط هذه التصورات عن قرب.
طيب هل تعتقد أنت من خلال يعني خلينا نقول اطلاعك على الواقع بالذات فيما يسمى بداعش، هل تتوقع أن لهم مرجعيات علمية في العالم الإسلامي يرجعون إليها فعلا، يتصلون بفلان وفلان يأخذون منه فتاوى؟
الظاهر من خلال المتابعة اللي موجودة الآن في بداية تشكيل الجماعة
في العالم كان لهم مشايخ،
كان هناك أسماء لها احترام يعني لا يتهجمون عليها، كونها مراجعهم ليست مراجعهم الله أعلم، لكن تلحظ في الكتابات احترامهم، يتهجمون على غيرهم لكن هؤلاء محل الاحترام. مع مرور الوقت كل يوم ينسون واحد،
ما عاد بقى أحد،
كل يوم يرمون واحد. الآن لا نعرف أحد لا نعرف أحد الآن، تستطيع أن تقول فلان
مرجع بالنسبة لهم؟
لا لا لا، كل مرجع
محترما
عندهم له احترام،
أيوة،
إلا أناس داخل التنظيم وأبو فلان الفلاني وأبو فلان الفلاني
وهم غير معروفين بالعلم الشرعي.
عن نفسي لا أعرف أحد منهم.
شكرا لك يا دكتور.
حياك الله.
شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات. كنا نتحدث عن السلفية بعيون أبنائها. ضيفنا كان هو الدكتور بندر بن عبد الله أشويقي. كما قلت لكم تحدثت في هذه الحلقة عن زاوية واحدة، وسبق الحديث عن الزوايا الأخرى التي لم نمر عليها في هذه الحلقة في حلقات ماضية، أرجو أن تراجعوها لأنه قد يأتي بعض الناس ويقول أنت تتحدث عن السلفية بعيون أبنائها، جزما الدكتور بندر من أبنائها والدكتور محمد السعيدي من أبنائها أو على الأقل من المحبين، وأسأل الله أن أكون أنا وهم والدكتور محمد السعيدي ممن يشرف بهذه الطريقة التي توصل بإذن الله تبارك وتعالى إلى الحق. أما الزوايا الأخرى فقد سبق الحديث عنها في حلقات ماضية، ولا أيضا للإنصاف سيكون هناك مجموعة من الحلقات بإذن الله تعالى ولكن بعد شهر رمضان للحديث عن زوايا أخرى. شكرا لطيب المتابعة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة حوار.
ونحن لا نطمح إلى أن نبقي كل الناس طول الوقت في المملكة، نطمح إلى
استراتيجية عربية إعلامية
المملكة العربية السعودية تقوم على أساليب غير